بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فباسم أصول الفقه يسرني أن أرحب بكم في هذا اللقاء العلمي الموسوم بخطر الجرأة على الفتوى في الإسلام، والذي يقدمه القسم في سياق البرنامج الثقافي لكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وبالتعاون مع وكالة الكلية للتطوير وعمادة خدمة المجتمع. الحضور الكرام، إن الفتوى لها منزلة عظيمة ومكانة كبيرة في الدين، حيث إن المفتي يعتبر مخبرا عن الله عز وجل وموقعا عنه. ومما يبرز ويؤكد أهمية الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاها، وكان ذلك من مقتضى الرسالة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالمفتي خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحاجة الناس إليه حاجة عظيمة جدا، فقد أمرهم الله تعالى بالرجوع إليه فيما يشكل عليهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلا أن من المظاهر السيئة الشنيعة الجرأة على الفتوى والتقول على الله عز وجل بغير علم، فقد قرن الله عز وجل ذلك بالفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والشرك، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الحضور الكريم، إن وجود المتجرئين على الفتوى يضع على كاهل العلماء مسؤولية بيان هذه القضية وتجليتها. ومن هذا المنطلق، فقد حرص اسم أصول الفقه على تبني طرح هذا الموضوع، واختار لهذه المهمة الجليلة علما من أعلامه ممن له قدم راسخة في العناية بهذا الأمر، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن سليم الله الرحيلي. وفضيلته وفقه الله لا يحتاج مني لمزيد تعريف لكم، فهو لا يخفى على طلاب العلم في أرجاء العالم وغيرهم، فهو أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وأستاذ كرسي سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم للفتوى وضوابطها، والمدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستشار الرئيس العام للهيئات، وإمام وخطيب جامع قباء، وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله والإفتاء والتعليم والتأليف. أسأل الله القدير أن يتقبلها ويضاعف له أجورها. وسيكون الحديث في هذا اللقاء في 4 محاور: الأول في مفهوم الفتوى ومنزلتها في الدين، الثاني في ضوابط الفتوى الصحيحة، الثالث في أثر الفتوى على الفرد والمجتمع، الرابع في أشكال ومظاهر الجرأة على الفتوى وبيان خطورة ذلك. أما الآن فأدعو شيخنا الكريم للبداية في المحور الأول، والذي يتضمن بيان معنى مصطلح الفتوى وتحديد المراد به، ثم بيان مكانة ومنزلة الفتوى في الدين، فليتفضل مشكورا مجورا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بأهل الفضل وطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وإنا لنحب طلاب العلم ونفرح بمجالستهم ونهاب الكلام معهم، ففي الكلام معهم لذة وله هيبة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. لا شك أن في هذا المجلس سنتكلم عن موضوع ذي شأن عظيم وخطر جسيم، إنه يتعلق بالفتوى التي هي منزلة عظيمة ومنصب رفيع في ديننا. والفتوى والفتيا، يقال الفتوى ويقال الفتيا، وقد نص جمع من أهل العلم على أن الفتيا أفصح، لأن أصل اللام ياء. والفتوى والفتيا اسمان من أفتى، توضعان موضع الإفتاء، وأصل معناها الإظهار والتبيين. يقال أفتاه في الأمر إذا أبانه له، أو أجاب سؤاله، أو أوضح المشكلة له. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح، فالفتوى أو الفتيا أو الإفتاء الإخبار عن الحكم الشرعي على غير وجه الإلزام. فقولهم الإخبار يعني الإعلام والإظهار، وهذا يدخل فيه الإفتاء وغيره. وقولهم عن الحكم، الحكم كما لا يغيب عن شريف علمكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا معناه العام، وهو يشمل الأحكام الشرعية وغير الشرعية. وقولهم الشرعي قيد يخرج الأحكام غير الشرعية، فإن الإخبار عنها ليس إفتاء في الاصطلاح. والشرعي هو كل ما ينسب إلى الشرع، سواء كان في الاعتقاد أو كان في الفروع. فالفتوى تكون في الأمور الاعتقادية وتكون في الفروع. وقولهم من غير إلزام، هذا قيد يخرج الحكم بين المتخاصمين، فإنه إخبار عن الحكم الشرعي لكن على وجه الإلزام. وعلى هذا التعريف الذي اختاره جمع من العلماء، يكون كل من أخبر عن الحكم الشرعي من غير إلزام مفتيا، سواء اجتهد هو في استنباط الحكم فكان مجتهدا مفتيا، أو عرف الحكم الذي ذكره مجتهد بدليله، أو عرف الحكم من كلام عامل فنقله. كل هؤلاء ينطبق عليهم اسم المفتي على هذا التعريف. وبعض أهل العلم يزيد قيدا في التعريف فيقول هي الإخبار بالحكم الشرعي عن دليل من غير إلزام. الإخبار بحكم شرعي عن دليل من غير إلزام. فتلحظون أنه زاد هنا قيدا في التعريف وهو قوله عن دليل. لماذا يزيد هذا القيد؟ قالوا ليخرج من يخبر عن الحكم الشرعي عن عالم من العلماء ولا يعرف دليله، فإنه ناقل للفتوى وليس مفتيا. يعني مثلا لو أن شخصا قال لآخر ما حكم كذا، فقال والله أنا سمعت الشيخ بن باز رحمه الله يقول كذا، فنقل الحكم عن الشيخ بن باز رحمه الله، على هذا التعريف لا يكون مفتيا وإنما هو ناقل للفتيا، لأنه لم يخبر بالحكم الشرعي عن دليله. وبعضهم أيضا يزيد قيدا في التعريف، هو لمن سأل عنه، فيقول الفتيا هي الإخبار بحكم شرعي عن دليل لمن سأل عنه من غير إلزام. وفائدة هذا القيد عنده أنه يخرج الإخبار عن الحكم الشرعي للتعليم، فإنه ليس فتيا، كمدرس الفقه الذي يدرس الناس الفقه فإنه يخبر عن الحكم الشرعي عن دليل لكن للتعليم وليس لمن يسأل، وفعله ليس فتوى. والأدق في نظري أن يقال بدلا عن هذا القيد لمن يحتاج إليه، حتى يشمل جواب السؤال وإبانة الحكم عند الحاجة ابتداء من غير سبق سؤال، فإنها فتية. يعني من سأله فأجابه فقد أفتاه، وإذا رأى مسلما يفعل شيئا فقال له يا أخي هذا حرام أو فعلك هذا خطأ والصواب كذا، فقد أفتاه، لأنه أبان الحكم الشرعي له عند حاجته إليه. فأدق تعريف للفتيا في نظري والله أعلم أن الفتيا هي الإخبار عن الحكم الشرعي لدليل لمن يحتاج إليه على غير وجه الإلزام. فهذا أدق تعريف للفتيا في نظري. وبما تقدم تعرفون سبب هذا، وبناء على ما تقدم يكون المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام عند أهل التعريف الأول. هو المخبر بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام عند أهل التعريف الأول، أو هو المخبر بالحكم الشرعي عن دليل على غير وجه الإلزام عند أهل التعريف الثاني، أو هو المخبر بالحكم الشرعي عن دليل لمن سأله عنه على غير وجه الإلزام، أو على ما اخترناه من التعريف الأدق في نظرنا، المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي عن دليل للمحتاج إليه على غير وجه الإلزام. وإذا عرفنا هذا الأمر انضبط عندنا تعريف الفتيا ومعرفة المفتي. وأما المستفتي فهو السائل عن الحكم الشرعي أو المحتاج إلى الحكم الشرعي. هذا ما يتعلق ببيان مفهوم الفتيا بإيجاز. وأما ما يتعلق بمنزلة الفتيا فالفتيا لها منزلة عالية ومقام رفيع في ديننا. ومن منزلة الفتيا العظيمة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أفتى الأمة، كما قال سبحانه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية. وقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل عن منصب الإفتاء: كيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب، وكفى بما تولاه الله بنفسه شرفا وجلالة، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتوى. الأمر الثاني الذي يدلك على علو منزلة الفتيا في ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم. فالمفتي نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن العظيم. الأمر الثالث مما يدلك على علو منزلة الفتيا أن فضلاء الأمة من عصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا يتولون الإفتاء، فالمفتون هم أهل العلم، وأهل العلم لا يساويهم أحد. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأمر الرابع الذي يدل على علو منزلة الفتيا أنها من أعظم الطرق وأوضح الطرق لبيان مصالح الناس وطرق جلبها وبيان المفاسد وطرق درئها، وبها يعرف المسلمون طريق الاستقامة ويعلمون مظاهر الانحراف ويعرفون الحلال والحرام. وباختصار، بها يحفظ الدين من جانبيه: من جانب الوجود ومن جانب العدم. والأمر الخامس في منزلة الفتيا أن المفتي موقع عن الله ومخبر عن حكم الله. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ الأمر السادس الذي يدلك على علو منزلة الفتيا والمفتي في ديننا أن المفتي فقيه يبلغ الحكم إلى الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهو داخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالنظارة، وهذا يتضمن الدعاء له بالتوفيق والإعانة. الأمر السابع من الأمور التي تدلك على علو منزلة الفتيا في ديننا أن وجود المفتي بعلم فيه أمنة للأمة من الضلالة، فالمفتون بعلم حراس الفضيلة ودعاة الحق، بهم يظهر الحق ويبقى بفضل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيضا من الأمور التي تدلك على علو منزلة الفتيا والمفتي في ديننا أن المفتي من رؤساء الأمة وشرفاء الأمة، ففي الحديث السابق الذي ذكرته قبل قليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا، فسمى المفتين رؤوسا. قال ابن حجر رحمه الله عز وجل: فيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، فيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية. فينبغي علينا معاشر الفضلاء أن نعرف للفتيا منزلتها، وأن نعرف للمفتين بعلم وبصيرة فضلهم، وأن نكرمهم، فإن هذا من إجلال الله عز وجل. فمن إجلال الله إكرام العالم الناصح للأمة الذي يبين الحق، والمفتي كذلك. هذه إلماحة إلى منزلة الفتيا والمفتين في ديننا.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم شيخنا، فقد أبنتم عن معنى الفتوى في اللغة والاصطلاح بقيوده والتعريف والتفريق بينها وبين ما يشابهها، وذكرتم الأمور الدالة على عظم منزلة ومقام الفتيا. شيخنا الكريم، ما هي الضوابط التي إن وجدت في الفتوى كانت الفتوى صحيحة، وإن اختل شيء منها كانت من قبيل التجرؤ على الفتوى؟
أحسنتم، هذا سؤال عظيم، وإذا عرفنا هذه الضوابط انسد باب الجرأة على الفتوى والفتيا، وانضبط الأمر فتحققت المصالح واندرأت المفاسد. وإني ذاكر بعض الضوابط للفتوى الصحيحة استقيتها من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. الضابط الأول أن يقوم بالفتيا من هو أهل لها، ممن تتوفر فيهم شروط الإفتاء في أنفسهم التي نص عليها العلماء، فليس لكل أحد أن يفتي، ولا تبرأ الذمة بقيل وقال. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. ويقول الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حتى تكون فيه خمس خصال. أولها النية، أي أن يكون مخلصا لله عز وجل، قال رحمه الله: ليكون على كلامه نور، فصلاح الصدور يظهر به على الكلام نور فيصل إلى قلوب الناس. قال: والثانية أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، فيأخذ الأمر بقوة. قال: والرابعة الكفاية وإلا مضغه الناس. ومعنى الكفاية أن يكون مستغنيا عما في أيدي الناس، أن يكون مستغنيا عما في أيدي الناس. قال: والخامسة معرفة الناس، وإلا رجع عليه المكر والخداع والاحتيال. يعني لا بد أن يكون فطنا نبيها ذكيا حتى لا تمرر عليه المسائل ويخدعه السائل، بل يتنبه ويكون على بصيرة. وكلما كان الإنسان أكمل في هذا الباب كان أولى بالفتيا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: من اجتمع فيه شروط الانتصاب للفتوى على قسمين، أحدها من كان منهم في أفعاله وأقواله وأحواله على مقتضى فتواه، فهو متصف بأوصاف العلم، قائم معه مقام الامتثال التام، حتى إذا أحببت الاقتداء به من غير سؤال أغناك عن السؤال في كثير من الأعمال. فهو عامل بعلمه. قال: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ العلم من أقواله وأفعاله وإقراره، فهذا القسم إذا وجد فهو أولى ممن ليس كذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد لخص بعض الفضلاء الكلام في هذا الضابط بقوله: أن يكون المفتي زكيا ذكيا، أن يكون المفتي زكيا ذكيا. زكي النفس. فيكون متصفا بالصفات التي ذكرناها في هذا القيد، ويكون ذكيا لماحا. وأما الضابط الثاني للفتوى الصحيحة النافعة فهو أن يكون المفتي من أهل العلم عموما، ومن أهل العلم بالمسألة المسؤول عنها خصوصا، يقينا أو بغلبة ظن. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم. فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، فإن الله تعالى قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: يجب على الرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة، عالما بالسنن. وقيل لابن المبارك رحمه الله عز وجل: متى يفتي الرجل؟ فقال: إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. إذا كان عالما بالأثر بصير بالرأي. وهذا الضابط يرجع إلى المفتي والمستفتي. فالمفتي لا يجوز له أن يفتي إلا إذا آنس من نفسه العلم، والمستفتي لا يجوز له أن يستفتي إلا من كان متصفا بالعلم وشهد له أهل الفضل بأنه أهل للفتيا. الضابط الثالث للفتوى الصحيحة أن يحسن المفتي الفهم للسؤال والتفهيم للجواب. أن يحسن المفتي الفهم للسؤال والتفهيم للجواب، فيكون مستمعا جيدا، متأملا للسؤال، مستفصلا عما يحتاج إلى استفصال، سائلا عن عرف السائل في ألفاظه، ومنتبها للقيود في السؤال، ويكون جوابه واضحا حسن الأسلوب. وإذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يطلق الجواب، وله أن يقتصر على ذكر أحد الأقسام إذا علم أن الواقع للسائل هو ذلك القسم، وخاف على السائل من الخلط وتشتت الذهن إن فصل له. قال علي رضي الله عنه: إذا سأل سائل فليعقل، وإذا سئل المسؤول فليتثبت. الضابط الرابع للفتوى الصحيحة أن يكون المفتي عند استفتائه هادئ البال، مستجمع النفس ليتمكن من تصور المسألة وإدراك حكمها، فلا يستفتى ولا يفتي عند انشغال فكره بشاغل يشغله كغضب أو هم أو ملل أو خبر مزعج أو جوع أو أمر مقلق. فعلى المستفتي إذا لاحظ في المفتي أنه منزعج أن لا يستفتيه، وعلى المفتي إن علم أن ذلك الحال سيمنعه من حسن التأمل وصحة الجواب ووضوحه أن يمتنع عن الفتوى في تلك الحال. والضابط الخامس للفتوى الصحيحة أن يكون المفتي ضابطا لنفسه عن التسهيل الخارج عن الدليل، وكافا نفسه عن الترخيص غير المنضبط، وعن التشديد والتغليظ ملتزما الوسط الشرعي الذي هو التزام الدليل. وهذا ضابط من الأهمية بمكان، أن يكون ضابطا لنفسه عن التسهيل الخارج عن الدليل، وكافا نفسه عن الترخيص غير المنضبط، وعن التشديد والتغليظ، فيكون ملتزما المنهج الوسط الذي هو التزام الدليل. وقد ذكر السمعاني رحمه الله أن للتسهيل في الفتوى حالتين، إحداهما أن يتسهل، أي يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام، ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد والنظر، فلا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى، وإن جاز أن يكون ما أجاب به حقا، يعني وإن جاز واحتمل أن يجيب بالحق فإن هذا لا يجوز أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى، ما دام عرف من حاله أنه يتعجل ولا يمهل للنظر. الحالة الثانية أن يتسهل في طلب الرخص وتأويل الشبه ليترخص أو يرخص بأضعف متعلق، وهذا متجوز في دينه، متعد في حق الله، وغار لمستفتيه، وعادل عما أمر الله به، وهو في هذه الحالة أعظم مأثما منه في الحالة الأولى، لأنه في الحالة الأولى مقصر وفي الثانية متعد، وإن كان في الحالتين آثما. ثم قال رحمه الله أعني السمعاني: وكما لا يجوز أن يطلب الرخص والشبه، كذلك لا يجوز أن يطلب التغليظ والتشديد، وليعدل في الجواب إلى ما يوجبه صحة النظر من الحكم الذي تقتضيه الأدلة الصحيحة. وقال الإمام النووي رحمه الله: من عرف بالتساهل لم يجز أن يستفتى. حرام على المستفتي أن يستفتي من عرف بالتساهل. الضابط السادس للفتوى الصحيحة أن يسأل المستفتي عن واقعة حادثة، أو يسأل ليتعلم ولو لم تكن الواقعة حادثة. وهنا في هاتين الحالتين يجب على المفتي أن يفتيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. الضابط السابع للفتوى الصحيحة والتي تسد باب الجرأة على الفتوى أن يسأل المستفتي عما ينفعه أو ينفع غيره. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعكرمة رحمه الله: انطلق فأفتي الناس وأنا عون لك، فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته، وأما ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته. وقال إياس بن معاوية: من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها. وهذان الضابطان السادس والسابع مرتبطان. وهناك واقعة طريفة للإمام مالك رحمه الله عز وجل في هذا الباب، فقد جاء أن مالك رحمه الله سأله رجل عن رجل وطئ بقدمه دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقصت البيضة عن فرخ عنده أيأكله؟ انظر هذا التعمق في السؤال. فقال له مالك رحمه الله: سل عما يكون ودع ما لا يكون، سل عما يكون ودع ما لا يكون. ومن الوقائع الطريفة للإمام مالك رحمه الله في هذا أنه سأله رجل عمن قال لآخر يا حمار، قال مالك رحمه الله: يجلد. فقال الرجل: فإن قال له يا فرس قال: تجلد أنت. ثم قال: يا ضعيف، هل سمعت أحدا يقول لآخر يا فرس؟ وسأل رجل الإمام مالك رحمه الله فأعرض عنه الإمام مالك ولم يجب، فقال: لما لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ فقال رحمه الله: لو سألت عما ينفعك لأجبتك. الضابط الثامن من ضوابط الفتوى الصحيحة أن يجتنب المفتي شواذ الأقوال والمسائل. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: والمفتي البالغ الذروة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، أي جمهور الناس، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرق الانحلال. الضابط التاسع من ضوابط الفتوى الصحيحة أن يتجنب المفتي الفتاوى التي تصرف الناس عن خير هم عليه من غير بدعة فيهم ولا فعل لحرام. فإذا جاء المفتي ووجد الناس على خير وليسوا على بدعة ولا فعل لمحرم، فإنه لا ينبغي أن يظهر فيهم الأقوال التي تصرفهم عن الخير الذي هم فيه. فمثلا الناس في بلادنا هنا على خير من جهة أن النساء في الغالب يغطين وجوههن، وهذا بحمد الله عفة وخير، فلا ينبغي للمفتي أن يظهر الأقوال التي تخالف هذا الخير الذي عليه الناس، فإنهم ليسوا على شر يريد أن يصرفهم عنه. فإظهار القول بكشف الوجه والفتيا به هنا تخالف الفتوى الصحيحة. كذلك مثلا مسألة الغنى الغالب عند الناس أنهم يعرفون أن الغناء حرام، وحتى من يستمع للغناء يكره الغناء لأنه يعتقد أنه حرام. فلو كان عند الإنسان رأي، وإن كان هذا الرأي في الحقيقة ضعيفا في ذاته، لكن لو كان عنده رأي في الغناء لا ينبغي أن يظهره للناس، فإنه بهذا إنما يفتنهم ويصرفهم عن الخير ولا يصرفهم عن شر. وهذه القضية من أهم القضايا التي تميز المفتين وتميز الفتوى الصحيحة من غيرها. والضابط العاشر وأختم به للفتوى الصحيحة، أن تكون الفتوى مستندة للأدلة الشرعية ومراعية للمصالح المرعية. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. هذه الضوابط للفتوى الصحيحة والتي تسد باب المفاسد وتغلق باب الجرأة على الفتيا وجل. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، فقد وفيتم ببيان الضوابط التي بها تصير الفتوى صحيحة. شيخنا الفاضل، قبل الكلام عن خطر الجرأة على الفتوى الذي هو المقصود من هذا اللقاء وهو المحور الرابع، نريد في المحور الثالث لو بينتم لنا أثر الفتوى على الفرد والمجتمع، وحبذا شيخنا لو كان في حدود 5 دقائق كتب الله أجركم.
بل أقل إن شاء الله حتى ننتقل إلى المقصود. لا شك أن نعم. للفتوى أثرا عظيما على الفرد والمجتمع، فإن الفتوى إن قام بها من هو أهل لها كانت من أعظم الطرق وأصلح الطرق وأفضل الطرق لبيان مصالح الناس في دينهم ودنياهم وطرق جلبها وبيان المفاسد وطرق درئها. وبها يعرف المسلمون طريق الاستقامة ويدركون طرق الانحراف ويميزون بين طريق الهدى والحق وطرق الضلالة والغي. وإلى المفتي يفزع الناس عند النوازل والمدلهمات، وبالفتوى يجاهد الباطل وأهله. فالفتوى من أعظم الجهاد في سبيل الله، فإن المفتي بعلم يظهر الحق وينصره ويبين الباطل ويكسره، وهذا مقصود الجهاد في سبيل الله. وبالفتوى يزال الجهل ويظهر النور. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإذا صدرت الفتوى من أهلها فإنها تقوي الجماعة في المجتمع وتربط بين الراعي والرعية وتزيل درن المعاصي وتدفع الشكوك والشبهات والفتن. أما إن قام بالفتيا من ليس أهلا لها كان الأمر على العكس، وكان ذلك من أعظم أسباب الضلال، كما تقدم معنا في الحديث السابق، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمفهوم الموافقة هنا أن من يفتي بلا علم يؤدي إلى الضلال في المجتمع، ومفهوم المخالفة أن من يفتي بعلم يؤدي إلى الهداية في المجتمع، وهذا هو جماع الخير. نعم،
أحسن الله إليكم. وصلنا الآن إلى يعني المقصود من هذه الدورة، وهو أشكال ومظاهر الجرأة على الفتوى. لكن شيخنا، قبل ذلك لو تفضلتم بكلام عن منهج السلف في تعظيم الفتية، لندخل بعده إن شاء الله إلى أشكال ومظاهر الجرأة.
أحسنتم، بارك الله فيكم. لا شك أن السلف الصالح رضوان الله عليهم قدوة أهل الخير، وبهداهم يقتدى، وقد كان لهم منهج عظيم في تعظيم الفتية، فكانوا يخافون خوفا شديدا من الفتية بلا علم، ويرون الإمساك عن الفتية عند عدم العلم أبرد على قلوبهم من الماء البارد. جاء أن علي رضي الله عنه وأرضاه سئل عن مسألة فقال لا علم لي، ثم قال ما أبردها على الكبد، ما أبردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم. وتقدم معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم. وقد تقدم الأثر. كذلك من منهج السلف في تعظيم الفتية شدة ورعهم وتدافعهم الفتوى، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مع علمهم يتورعون عن الفتية ما دام يوجد من يكفيهم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: رأيت 300 من أهل بدر ما فيهم رجل إلا وهو يحب الكفاية في الفتوى. 300 من أهل بدر ما فيهم رجل إلا وهو يحب الكفاية في الفتوى. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: إنكم تستفتوننا استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وفي رواية: يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وعلى طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سار علماء الأمة. يقول عطاء: أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرعد، أي ينتفض من شدة ما يحمل. وقال الأشعث رحمه الله: كان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقه تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل لا يكاد يفتي فتيا إلا ويقول: اللهم سلمني وسلم مني. وقال مالك رحمه الله: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل: هي مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله لا يسأله عنه كيف أفتيت في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه. وقال ابن مفلح رحمه الله عز وجل: وأما السلف فكانوا يتركون ذلك خوفا ولعل غيره يكفيه، وقد يكون أولى لوجود من هو أولى منه. فكان السلف على هذه الطريقة العظيمة، وكان السلف يفتون قليلا ويقولون لا أدري كثيرا. كان السلف يفتون قليلا ويقولون لا أدري كثيرا. قال زيد بن أسلم رحمه الله: كنا مع ابن عمر فسأله أعرابي: أترث العمة؟ فقال: لا أدري. فقال الأعرابي: أنت لا تدري؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: نعم، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فلما أدبر الرجل قبل ابن عمر يده وقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وذكر ابن عبد البر رحمه الله عن القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله ورضي عن أبيه وجده أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله لا أحسنه. وسئل سعيد بن جبير رحمه الله عن مسألة فقال: لا أعلم. ثم قال: ويل للذي يقول لما لا يعلم إني عالم. وسئل الشعبي رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تستحي من قول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال الهيثم بن جميل رحمه الله: شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وقال ابن وهب: لو أردت أن أنصرف كل يوم بألواحي ملأى من عند مالك بن أنس فيما يسأل ويقول لا أدري لانصرفت بها. وقال عبد الرحمن بن مهدي: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال فسل. فسأله الرجل عن المسألة فقال مالك لا أحسنها. فقال الرجل وأي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال تقول لهم قال مالك لا أحسنها. تقول لهم قال مالك لا أحسنها. وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمور فقال لا أدري حتى أسأل جبريل. فينبغي على المفتي أن يتأسى بالسلف وأن يتفكر قبل أن يفتي. ومن لطيف ما جاء عن الشافعي رحمه الله أنه سئل عن مسألة فسكت، فقيل له ألا تجيب رحمك الله؟ فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وينبغي على الأساتذة الذين يعلمون الطلاب الفقه والشرع أن يعودوهم على الورع عن الفتية وعن استعمال كلمة لا أدري. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله من الأخلاق الكريمة أن يعود الطالب كلمة لا أدري وتأجيل المسائل حتى يفهم دليلها وحتى يعرف حكمها. نعم.
أحسن الله إليكم. فقد أبنتم عن منهج السلف في ذلك، فهم أشد ما يكون بعدا عن الجرأة على الفتوى، لكن نريد أن نعرف منكم شيخنا الجانب الآخر وهو التجرؤ على الفتوى. نريد أن نعرف أشكاله ومظاهره، وأيضا نريد منكم حفظكم الله أن تبينوا لنا خطورة هذه الأشكال والمظاهر.
لا شك أن الجرأة على الفتيا خطر على المتجرئ وخطر على المجتمع وخطر على الدين. خطر على المتجرئ، فإن الجرأة على الفتيا قول على الله بغير علم، وهذا من أكبر الكبائر ومن أعظم ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال العلماء لأن القول على الله بلا علم سبب لما سبقه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. يقول الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ويشمل ذلك قوله رأيت ولم يرى وسمعت ولم يسمع وعلمت ولم يعلم، ويدخل فيه كل قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم وقد أشار جل وعلا إلى هذا المعنى في آيات أخر. قال: واعلم أن الفتوى بغير علم داخل في القول على الله بغير علم، لأن المفتي موقع عن الله عز وجل. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه الآية خوفت السلف الصالح رضوان الله عليهم من الفتيا. قال الشوكاني رحمه الله: صدق رحمه الله، أي في قوله لم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. قال: صدق رحمه الله، فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى، بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية، أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا، فيقول الله عز وجل له: كذبت. أو يقول: إن الله حرم كذا أو أحل كذا، فيقول الله له: كذبت. ويقول تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فما ظن الذين يكذبون على الله في الفتيا ويجرؤون على الفتيا، أيظنون أن الله لن يعاقبهم؟ ومما يدل على خطورة الجرأة على الفتيا أن من أفتى بغير علم يتسبب في ضلال الناس ويحمل أوزارهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. حسنه الألباني. فهذا خطر عظيم على المفتي نفسه، وهو خطر على الدين، لأنه يصرف الناس عن الصراط المستقيم ويدلهم على ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى، كما أنه خطر على المجتمع، فإن المتجرئ على الفتيا يصدع أركان المجتمع ويقطع أوصال المجتمع ويؤدي بفتواه إلى الإفساد في الأرض، كما رأينا في الشباب الذين انحرفوا وأرهبوا المسلمين وغير المسلمين يظنون أنهم على حق، ولما تحدثنا مع بعضهم قالوا: إن نتائج فتوى فلان وفلان وفلان وفلان، ويسمون أناسا يتجرؤون على الفتيا، بل ويطعنون في العلماء الكبار ويصرفون الناس عن فتاوى العلماء الكبار. والجرأة على الفتوى لها مظاهر أبرزها ثلاثة. الأول الإفتاء بغير علم والداعي إليه ضعف التقوى وضعف التدين ومحبة المنزلة عند الناس. والجهل بخطورة الجرأة على الفتوى. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة فإما أن يكون عالما بالحق فيها أو غالبا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أو لا. فإن لم يكن عالما بالحق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي ولا يقضي بما لا يعلم. ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل تحت قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباح بحال. ولذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر ودخل تحت قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ودخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. والمظهر الثاني الإفتاء بخلاف العلم، وهذا أقبح من الأول. فيعلم المفتي العلم والحق ولكنه يفتي بخلاف من أجل أن ينال منزلة عند الناس ويصرف وجوه الناس إليه ويرى الناس لا يحبون ما يعلم فيفتيهم بخلاف ما يعلم. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: وإذا كان من أفتى في حكم بغير علم مرتكبا لأعظم الكبائر فكيف بمن أفتى بما يعلم خلافه؟ فهو كاذب على الله عمدا. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ولا أظلم ممن كذب على الله ودينه. المظهر الثالث وهو متعلق بالمستفتي، أن يسأل المستفتي من ليس أهلا للفتيا أو ينشر فتوى يعلم أن الحق في خلافها. فهذا المستفتي متجرئ على الفتيا، محمل نفسه ما لا يطيق. قال مالك رحمه الله: أخبرني رجل دخل على ربيعة فوجده يبكي، قال: ما يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. أيها الإخوة، إذا كان السائل للعالم الأهل للسؤال يعلم الناس دينهم وله أجر في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهو إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فإن السائل لمن ليس أهلا سبب في إضلال الناس، كما في الحديث المتقدم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه بعض مظاهر الجرأة على الفتيا، وإن هذا المرض العظيم والداء الخطير يحتاج إلى علاج. ومن العلاج أن ينبه الناس على خطر الجرأة على الفتيا وعلى ما يتحمله المستفتي المتجري والمفتي المتجري من إثم عظيم وما يتسبب به من خطر كبير على الدين والمجتمع، وأن يكرر العلماء ذلك، وأن ينبه العامة إلى أنه لا يجوز لهم أن يسألوا إلا من عرف أنه أهل لأن يسأل وشهد له أهل الفضل والعلم بذلك وعرف بما تقدم من التقوى وزكاة النفس ونحو ذلك، كما يعالج من قبل السلطان، فإن السلطان له أن يمنع المتجرئين على الفتيا، بل له أن يعزرهم وأن يحبسهم إذا اقتضى منع شرهم ذلك، ويعين من يكون أهلا للفتيا بسؤال أهل العلم عنهم ليكون في ذلك العلاج للجرأة على الفتيا. فالله الله معاشر المسلمين، الله الله في دينكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. احمدوا الله عز وجل على نعمة العلماء الربانيين الكبار، ارجعوا إليهم واسألوهم، واتركوا من لا يشهد لهم أهل العلم بأنهم أهل للفتيا، ومن عرفوا بالتساهل في الفتيا، ومن عرفوا أنهم لا يسيرون على المنهج الصحيح في الفتيا، فإن في ذلك خيركم في دينكم ودنياكم وفي عاجل أمركم وآجله. هذا ما تيسر ذكره في حدود الوقت الذي حدد لي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما ذكرنا خيرا وبركة، وأن يكتب أجر إخواني المستمعين ويضاعفه لهم ويزيدهم من فضله ويرزقهم ما يحبون وفوق ما يحبون، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، فلكم شيخنا من الشكر أجزله وأعطره، فقد قدمتم لقاء ثريا نافعا بإذن الله، حوى جملة مباركة من عناصر هذه القضية الشائكة وهذا المزلق الخطير الذي يقع به المفتي وكذلك المستفتي كما بينتم. أيضا الشكر موصول لجميع من ساهم في عقد هذا اللقاء النافع، أخص منهم بالشكر فضيلة عميدي الكلية الأستاذ الدكتور أحمد العواجي، وفضيلة رئيس قسم أصول الفقه الدكتور يوسف السحيمي، ولكم أيها الحضور الكريم جزيل الشكر على حضوركم وإنصاتكم واستماعكم وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في لقاءات علمية قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام ورحمة الله وبركاته.